ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر 2025. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. مسعد بوليس يقول الجيش والدعم السري وافق مبدئيا على وقف إطلاق النار، ومكتب المدعي العام للجنائية يشرع في التحقيق في انتهاكات الفاشر. مقتل 3 مدنيين وإصابة 50 في هجوم بطائرة مسيرة شمال مدينة الأبيض، ونزوح أكثر من 36,000 شخص من شمال وجنوب كردفان خلال أسبوع. ارتفاع عدد النازحين الفارين من الفاشر إلى أكثر من 70,000، ومنتدى صحفيات دارفور ينفي اغتصاب واختفاء صحفيين في الفاشر. 44 منظمة سودانية وأجنبية تطالب بتدخل دولي فوري لحماية المدنيين في الفاشر، وتسجيل 18 حالة إصابة بحمى الضنك في نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أكد مدير مستشفى الأبيض عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 50 آخرين، من بينهم 13 طفلا و37 امرأة، جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدفت قرية اللويب التعبة لإدارية طقط شمال مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما أدانت حكومة الولاية الحادث ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل. وأفادت مصادر في الأبيض لراديو دبنج أن الطائرة المسيرة استهدفت تجمعا للمواطنين في صيوان عزاء داخل القرية، وأشارت إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الأبيض التعليمي لتلقي العلاج. أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتخاذ خطوات فورية بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر لحفظ وجمع الأدلة ذات الصلة لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية. وأعرب المكتب في بيان عن قلقه البالغ إزاء التقارير الأخيرة الواردة من الفاشر حول عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يزعم ارتكابها خلال هجمات قوات الدعم السري. وتعد هذه الفظايع جزءا من نمط عنف أوسع نطاقا ابتليت به منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023، وقد تشكل هذه الأفعال إثبتت صحة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي. قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وفدي الجيش وقوات الدعم السريع قد وافقا مبدئيا على وقف إطلاق النار، ويجرى الآن بحث التفاصيل والترتيبات لوضع آليات تنفيذ الاتفاق وضمان حمايته واستدامته. وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر السفارة الأمريكية في القاهرة أن المقترح الأمريكي يشمل خيارين رئيسيين لهدنة إنسانية، الأول لمدة 3 أشهر والثاني ل9 أشهر، مع التركيز على اتفاق مفصل يغطي آليات المراقبة والمتابعة والتنفيذ، بالإضافة إلى الجوانب الفنية واللوجستية والتقنية وتنفيذ خطوط الإمداد. وأضاف هناك تجاوب من الطرفين وخصوصا من الجيش السوداني. اتفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي على أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان، بما يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد. من جهتي قال مسعد بوليس إنه بحث مع وزير الدولة القطري الأوضاع في مدينة الفاشر وبقية مناطق النزاع في السودان. دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المرصد السوداني لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، إلى جانب 41 منظمة إقليمية ودولية أخرى، إلى تدخل دولي فوري لحماية المدنيين المحاصرين في مدينة الفاشر وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفرض عقوبات مستهدفة على قادة قوات الدعم السريع والدول الداعمة لهم وعلى رأسها دولة الإمارات. وقال مدير المرصد السوداني لحقوق الإنسان مجد النعيم لراديو دبنجا إن البيان صدر أثناء انعقاد الكونغرس رقم 42 للفيدرالية الدولية الذي شاركت فيه منظمات من مختلف أنحاء العالم. وأضاف في هذا الخصوص:
و وقد وقع على البيان حوالي 44 منظمة من مختلف أنحاء العالم وبشكل خاص من الغارة الأفريقية ومن الدول العربية. أشار البيان إلى الأوضاع في الفاشر قبل سقوطها في يد قوات الدعم السريع، حيث استمر الحصار لأكثر من 18 شهر تقريبا.
قال نازحون فروا من الفاشر لراديو دبنجا إنهم تعرضوا لإطلاق نار ومطاردة من قبل قوات الدعم السريع، وأشار أحد النازحين لاعتقال وإصابة عدد منهم، موضحا أن المطاردة استمرت لساعات قبل أن يصلوا إلى طويلة، ووصف أوضاعهم بالمزرية. وأضاف في هذا الخصوص:
إنهم متابعيننا وبضربوا فينا ذخيرة لا بعض ذخيرة، في جزء من الإخوان شططوا، في جزء ماسكينهم، في جزء متكسرين الآن، في جزء ميتين، وفي جزء واحد بناديك أخوك أجل ترفعوا مسكور من يده أو المسكور مضروب في كرة وما قادرين.
من جانبها قالت النازحة توما حسن إنهم تحركوا من الفاشر يوم الاثنين الماضي، وأشارت لاقتياد اثنين من أبنائها قبل إطلاق سراح أحدهما، وقالت إنها وصلت إلى طويلة وتعاني من عدم توفر الغذاء والدواء والإيواء. وأضافت في هذا الخصوص:
سأقول يا أولادي سأقول محمد وزكريا على عيانة عندي وجعكلة، ما عندي زول مسؤول من نخر، ولدي محمد الكبير حلق السوق وبشيك بالتلام فكو لي، ولدي قال حسن ما يفكوه ماشين سيجبوه يجيبوا لي الصباح فكوه ولد الصغير أمره 17 سنة ومحمد سأقول الليلة عندنا 11 يوم ما فكو لي ولدي.
كما قالت النازحة فاطمة يحيى إن ابنة أختها وهي طفلة تبلغ من العمر 13 عاما جرى اختطافها بالقرب من المطار في الفاشر أثناء فرار الأسرة إلى طويلة، وذلك قبل أسبوع. وأضافت في هذا الخصوص:
أختي بعيالة قاعدة في الفاشر، ساقت عيالة جاية بهم قبل ما تتحرك، البنت صغيرة مشت تسلم في سبيل في قصات مطار وشو ما عارف، البنت شالوها من هنا الليلة عندها أسبوع من ما شالوها من أمها، بقول لها وعد أنا قايلة بس يرجعوا لنا الشهر علي أمورة 13 سنة.
من جانبها نشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو أعلنت فيها إنها قدمت المساعدات للنازحين من الفاشر إلى غورني، وأجرت مقابلات مع عدد من النازحين الذين أشاروا إلى توفر المواد الغذائية. اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع باحتجاز الآلاف من المدنيين داخل مدينة الفاشر ومنعهم من مغادرتها بعد أن صادرت جميع الوسائل العاملة في نقل النازحين. كما اتهمت القوات بإعادة عدد من الفارين إلى داخل المدينة قسرا، من بينهم مصابون بطلقات نارية أثناء محاولتهم الهروب، وآخرون يعانون من سوء التغذية. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 8631 شخصا إضافيا بسبب الاشتباكات في الفاشر خلال يومي السبت والأحد، وأفادت التقارير أنه ما يقدر بإجمالي 70894 شخصا قد نزحوا من مواقع في مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها بين 26 أكتوبر و2 نوفمبر الجاري، ونزح الفارون من الفاشر إلى مواقع مختلفة داخل محلتي الفاشر وطويلة في شمال دارفور. وفي محلية أمبرو كشفت المنظمة عن نزوح 370 شخصا من قرية مزبد بسبب انعدام الأمن. نفذت منظمات وطنية جهودا إنسانيا موسعة لدعم نازحي مدينة الفاشر خلال الأيام الماضية في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية ونقص الغذاء والخدمات الأساسية التي يواجهها المواطنون الفارون من المدينة. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور إنه منظمته بالتعاون مع منظمة الأمل والملاذ وزعت سلالا غذائيا لآلاف النازحين في طويلة وكورما بجانب معسكر سيليك في كورما ومعسكر الصابرين بولاية شرقي دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
استهدفت 400 من النازحين الفارين من الفاشر ومعسكراتها. كذلك في يوم 31 قامت منظمة الأمل والملاذ ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور توزيع سلة غذائية للنازحين بمحلية طويلة. برضو استهدفت 500 أسرة حوالي 4253 شخص.
كشف ناشطون عن وصول أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور إلى مدينة الدب بالولاية الشمالية، وذلك عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة خلال الأيام الماضية. وقال ناشطون في إفادات لراديو دبنجا إن السلطات في محلية مروي قامت بإعداد معسكر للنازحين في مدينة الدبة وقدمت لهم مساعدات إنسانية عاجلة شملت الغذاء والمياه وبعض الاحتياجات الأساسية. وأضاف أحد الناشطين في العمل التطوعي الإنساني في هذا الخصوص؟
حتى الآن نحن في مرحلة نحن هنا.
أوكي.
المعلومات اللي عندي معلومات أولية ما زال تم اتصال معنا على مستوى عملت لهم معسكر وتكفل أسعار المبارك بكل المطلوبات اللي عاش. نحن هنا كشعبيين خوف من المحلية مرحلة لحد الآن ما مشينا زرنا. والله يا أخي المعلومات المتوفرة إنه الأعداد ما بسيطة.
من جانبها كشفت دولة قطر عن وصول مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة أمس إلى مدينة الدبة بالشمالية يستفيد منها أكثر من 50,000 نازح من الفاشر والمناطق المجاورة، فيما أعلنت حكومة الولاية الشمالية عن فتح 185 مركز إيواء بالولاية. نفى منتدى صحفيات دارفور ما تم تداوله منسوبا إليه عن اغتصاب 3 صحفيات واختفاء 13 صحفيا وصحفية في مدينة الفاشر. وقال المنتدى في بيان إنه تلقى عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني من أشخاص ادعوا إنهم صحفيات من الفاشر تعرضنا للاغتصاب أثناء الهجوم، وأوضح إنه أرسل المعلومات إلى لجنة حماية الصحفيين، وأضاف إنه بعد التحقق الميداني لم يتم العثور على أسماء أو حالات مطابقة لما ورد في تلك المعلومات، كما لم يتم التثبت من وجود 13 حالة اختفاء كما أشارت إليه التقارير المتداولة. كشف صحفيون عن ظهور صورة المصور الصحفي إبراهيم جبريل أبكر الشهير ببابو في فيديو للأسرى ونشرته قوات الدعم السري. من جهتها أكدت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر أن الصحفي معمر إبراهيم بخير وحالته مستقرة وقد تم نقله إلى مدينة نيالة. في الأثناء طالبت نقابة الصحفيين المصريين بتحقيق دولي في جرائم الدعم السري وجرائم الاستهداف الممنهج للصحفيين. تشهد مناطق عديدة في شمال وجنوب كردفان حشودا ضخمة من الجيش والدعم السري ما نذر تجدد المعارك في محيط بارة. جهتها أفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح أكثر من 1200 شخص من 10 قرى بمحليتي بارة ومروابة في شمال كردفان يوم الجمعة الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن، وأشارت إلى نزوح 6825 شخصا من محليات بارة شيكان والرهت ومروابة ومدم حاج أحمد في شمال كردفان خلال الأسبوع الماضي. وفي جنوب كردفان كشفت المنظمة عن نزوح 360 شخصا من العباسية ودلامي يوم السبت إلى مواقع متفرقة داخل محلية دلامي بجنوب كردفان ومحلية دلتي بالنيل الأبيض. طالب تجمع شباب محلية الودي بولاية جنوب كردفان السلطات المحلية بإقالة المدير التنفيذي للمحلية، وحمل التجمع في بيان المدير التنفيذي للمحلية مسؤولية تشغيل أكثر من 250 خلاط لاستخلاص الذهب تستخدم مواد كيميائية خطيرة وسامة في مناطق اللفة والتقولة ومريضان، وأمهل التجمع السلطات المحلية 72 ساعة تنتهي اليوم لتنفيذ مطالبهم بإقالة المدير التنفيذي ووقف أنشطة التعدين فورا مهددة باللجوء إلى وسائل تصعيدية أخرى. قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة إن اجتماع نيون السويسري كان ناجحا بكل المقاييس من حيث التوصيات وكذلك تنوع مشاركة القوى السياسية والمجتمعية، وقال إن أهم ما اتفق عليه المشاركون هو الوقف الفوري للحرب والترهيب بالجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وإغاثة المنكوبين في دارفور وخاصة في الفاشر. أفادت وزارة الصحة في جنوب دارفور برصد 18 حالة إصابة بحمى الضنك بمحليتين نيالة ونيالة شمال منذ 21 أكتوبر، وأشارت إلى تسجيل 7 حالات اشتباه في نيالة أمس الأحد. الخبر الأخير في النشرة، تحرك صباح اليوم الاثنين 7 بصات وعلمتنها 241 فردا و53 طفلا من النازحين من القضارف إلى الولايات بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتنفيذ الهلال الأحمر السوداني، وتعد هذه الرحلة 21 ضمن برنامج العودة الطوعية للنازحين إلى ولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
في مشهد إعلامي تتباين فيه الروايات وتتضارب المصالح، تتنازع المؤسسات الإعلامية في السودان بين ممجد لطرف على حساب الآخر أو حذر يخشى غضب الأطراف، البعض ينحاز والآخر يتردد. وسط هذه الفوضى أين تجد الحقيقة؟ هنا. يأتي دور راديو دبنجا. راديو دبنجا إذاعة مستقلة.
أسقط الجيش 7 مسيرات أطلقتها قوات الدعم السريع على، وكان الطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني شن يوم الخميس غارات جوية على مدينة.
اخترنا فيها أن نكون صوت الحقيقة، نقول لكم الأخبار دون تحيز.
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحالي.
نتجاوز التناقضات لنقدم لكم السودان
ولكن
كما هو
الحال بالنسبة للوساطة.
راديو دبنجا، خيارك عندما تبحث عن الحقيقة بين كل هذا الضجيج.
في التيك توك، في الفيسبوك، أنت قاعد.
راديو دبنجا، منبر من لا منبر له.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
راديو دبنجا دبوا. يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصة أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني. راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاثنين 3/11 سنه 2025. في هذه الجوله، عدد من المنظمات الوطنيه والافريقيه والدوليه تدعو الى تدخل فوري لحمايه المدنيين في الفاشر.
بعد سيطره قوات الدعم السريع على المدينه، وثقت تقارير مستقله عمليات قتل جماعي واعدامات ميدانيه ومداهمات للمنازل.
نازحون من الفاشر إلى طويلة يحكون معاناتهم.
لحاز الآن الليلة عندنا 11 يوم ما فكري ولدي، وهو المسؤول مني، ما عندي زول مسؤول مني، حس إلا ناس العجر واقفين معي.
منظمات طوعية وطنية تقدم سلال غذائية للنازحين من الفاشر.
استهدفنا 400 أسرة غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن وناس بيعانوا من أزمة حادة بتاعت الغذاء.
وغرفة طوارئ تنسيقية جبل مرة تشارك في مساعدة النازحين بإمكانياتها المتوفرة.
في بعض المنظمات حاليا شغالين هناك في البوابة بيستقبلوا المرضى، الناس المضروبين، الناس البرضو ما عارف، أغلب الناس بيجوا مكسرين ما عارف.
كل هذا بعد الفاصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المرصد السوداني لحقوق الإنسان والمركز الإفريقي لدراسات السلام والعدالة إلى جانب 41 منظمة إقليمية ودولية أخرى إلى تدخل دولي فوري لحماية المدنيين المحاصرين في مدينة الفاشر وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفرض عقوبات مستهدفة على قادة قوات الدعم السريع والدول الداعمة لهم. المزيد في حديث مجدي النعيم مدير المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن البيان الختامي لهذه المنظمات.
صدر هذا البيان بمبادرة من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام والمرصد السوداني لحقوق الإنسان. المركز الأفريقي والمرصد السوداني هما منظمتان عضوان عضوتان في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وقد صدر البيان أثناء انعقاد الكونغرس رقم 42 للفيدرالية الدولية الذي شاركت فيه منظمات من مختلف أنحاء العالم من المنظمات العضو في هذه الفيدرالية. وقد وقع على البيان حوالي 44 منظمة من مختلف أنحاء العالم وبشكل خاص من الغارة الأفريقية ومن الدول العربية. أشار البيان إلى الأوضاع في الفاشر قبل سقوطها في يد قوات الدعم السريع، حيث استمر الحصار لأكثر من 18 شهر تقريبا، وانطوى ذلك الحصار على كارثة إنسانية وجرائم واسعة ضد المدنيين. قام المرصد الصهيوني لحقوق الإنسان والمركز الدولي والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بمتابعتها وتوثيقها على فترات زمنية مختلفة، حيث منذ مايو 2024 فرضت قوات الدعم السريع هذا الحصار على المدينة، مما أدى إلى قطع المساعدات الإنسانية بالكامل عن سكان المدينة الذين انخفضوا من أكثر من مليون نسمة إلى حوالي 260 ألف في الأيام الأخيرة للحصار. بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة وثقت تقارير مستقلة عمليات قتل جماعي وإعدامات ميدانية ومداهمات للمنازل واستهداف للمدنيين على أساس هويتهم الإثنية. كما أشار البيان إلى نتائج التي نشرها مختبر البحوث الإنسانية بجامعة هيل، حيث أظهرت صور أغمار صناعية ما مؤشرات تدل على وجود جثث قرب آليات عسكرية تابعة للدعم السريع، وتغير لون التربة بفعل دماء القتلى، مما يؤكد ارتكاب جرائم منظمة في المدينة. كذلك نوه البيان إلى الصور إلى التسجيلات المصورة التي نشرها أفراد الدعم السريع أنفسهم والتي تظهر بوضوح هذه الجرائم. لاحظ البيان أن قوات الدعم السريع في ذات الوقت كانت ترتكب مجزرة في مدينة بارة بشمال كردفان بعد انسحاب الجيش من المدينة في ظل انقطاع كامل للاتصالات، مما حال دون توثيق دقيق للضحايا الذين كان من بينهم نساء وأطفال وشيوخ، وانقطاع الاتصالات يشير إلى أن هذه الجرائم ربما تكون أوسع مما هو معروف الآن. وقد قال في سياق هذا البيان زميلي مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أن السقوط الفاشل يمثل فشلا كارثيا للمجتمع الدولي في حماية المدنيين رغم التحذيرات المستمرة، مطالبا بوقف حملة التطهير الإثني فورا. كما أشرت أنا في نفس البيان إلى أن ما يحدث هو حملة رعب ممنهجة تستخدم التجويع والعنف الجنسي والتدمير الممنهج للبنية التحتية للمدينة. في ختام البيان دعت المنظمات المبادرة بالبيان والموقع عليه إلى عدة توصيات وخطوات، إذ أشارت إلى أن المجتمع الدولي لم يتخذ خطوات كافية لمنع هذه الكارثة التي كانت في علم الجميع مسبقا أن كوارث ستحدث إذا انتهت هذه العملية العسكرية. لذلك طالب البيان بفرض ضغوط دبلوماسية قوية وعاجلة على جميع أطراف النزاع لوقف الأعمال العدائية فورا في الفاشر وفي جميع أنحاء السودان، والضغط على قوات الدعم السريع على وجه الخصوص لوقف جميع هجماتها بحق المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الإنساني. كذلك طالب البيان بضمان توفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين من الفاشر ومناطق النزاع الأخرى، وفتح جميع طرق الهروب لهؤلاء المدنيين فورا، وتمكينهم من الوصول إلى مناطق آمنة دون عرقلة أو احتجاز أو عنف. كذلك طالب البيان بتأمين وصول إنساني غير مشروط عبر جميع المعابر الممكنة، سواء عبر الحدود أو عبر خطوط النزاع، وإزالة جميع العقبات البيروقراطية التي تفرضها السلطات المختلفة، والسماح للمنظمات الإنسانية بتسليم الماء والغذاء والدواء والإمدادات للمدنيين المحاصرين في مدن كردفان. كذلك طالب البيان بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لتفعيل القرار رقم 2736 بشأن الفاشر، ودعوة بعثة تقص الحقائق الدولية المستغلة لإطلاع أعضاء المجلس على حقيقة الأوضاع، واعتماد قرار حازم للتصدي للوضع الحالي بما يشمل فرض عقوبات إضافية تستهدف قيادات الدعم السريع المسؤولة عن ارتكاب هذه الفظائع، وتفويض آليات لحماية المدنيين تتجاوز البيانات الرمزية. كذلك طالب البيان بتعزيز آليات الرصد وجميع الأدلة وجمع الأدلة الدولية والإقليمية، وضمان توفير الموارد الكافية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وبعثة تقصي الحقائق الأممية وتمكينهما من مواصلة توثيق الانتهاكات والجرائم. وينبغي أن تساعد الدول أن تسمح الحكومة السودانية والدول المجاورة بدخول البعثتين لإجراء تحقيقات شاملة. كذلك طالب البيان بدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الجارية بشأن الجرائم في السودان، وتجديد الدعوة إلى المدعي العام للمحكمة لتوسيع نطاق تحقيقاته وتسريعها، وإصدار مذكرات توقيف لا تشمل فقط غاطة الدعم السريع والجيش، بل كل من ثبت تورطه في التخطيط أو التمويل أو التسليح أو دعم هذه الجرائم. كذلك فرض عقوبات تستهدف الأفراد والجهات المسؤولة عن ارتكاب هذه الفظائع بما في ذلك قيادات الدعم السريع، وعلى رأسهم محمد حمدان دقلو وعبد الرحيم دقلو وكل الأطراف التي تعزز استمرار النزاع، وخصوصا دولة الأمارات العربية المتحدة التي وثقت عدة مصادر دورها كممول ومصدر رئيسي لتسليح قوات الدعم السريع في انتهاك للحظر الأممي على السلاح في دارفور. كذلك طالب البيان بتوفير تمويل عاجل لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين المحاصرين في الفاشر والفارين إلى المناطق المحيطة، ودعم غرف الطوارئ المحلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة ميدانيا في مجال حماية حقوق الإنسان وتقديم الإغاثة وتوثيق الانتهاكات.
نفذت منظمات وطنية جهودا إنسانية موسعة لدعم نازحي مدينة الفاشر خلال الأيام الماضية في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية ونقص الغذاء والخدمات الأساسية التي يواجهها المواطنون الفارون من مدينة الفاشر. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
قامت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاش توزيع سلة غذائية يوم 26 أكتوبر في محلية طويلة. السلة استهدفت 400 من النازحين الفارين من الفاشر ومعسكرات. كذلك في يوم 31 قامت منظمة الأمل والملاذ ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور توزيع سلة غذائية للنازحين بمحلية طويلة، برضو استهدفت 500 أسرة حوالي 4253 شخص. كذلك يوم أمس قدمنا مساعدات غذائية للنازحين في النازحين الفارين من الفاشر بوحدة كورما الإدارية، استهدفنا 400 أسرة غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن وناس بيعانوا من أزمة حادة بتاعة الغذاء، إضافة لذلك سوء تغذية. استهدفت النازحين بوحدة كورما الإدارية معسكر سيلك. كذلك اليوم وزعنا مساعدات إنسانية للنازحين بمعسكر الصابرين بولاية شرق دارفور، استهدفت السلة 450 أسرة كل من النازحين الفارين من الفاشر ومعسكر هذا. وبرضو نحن كمنظمة قدمنا مساعدات طبية لمركز صحي خزان جديد ومركز صحي شعرية وغيرها من المراكز، ومستمرين في مجهوداتنا في دعم النازحين. كذلك انه برضو عندنا تدخلات في مناطق مختلفة، عندك في أبو كارينكا وغيرها نسبة للظروف اللي بيمر بيه المواطن وكذا.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
ونبقى أيضا مع موضوع المساعدات الإنسانية، وهذا اللقاء مع أحد أعضاء غرفة طوارئ تنسيقية جبل مرة.
أنا كنت في غولو لكن هسي حاليا قبل أيام جينا طويلة، والله أوضاع مأساوية للغاية، والله ده بعمله بتيابهم ولا في حاجاتهم الجوبهم البساط ديلك، ودهم صعب والله وسيء للغاية يا هو، والوده معروف لأن الناس دي طولوا في فاشر هناك، ففي أسر وصلت ما عندها فرشات بطاطين تياب زي الناس عشان يعملوا بيو بيوتهم بصورة مؤقتة ذاتها ما عندهم. ناس يومين ثلاثة بيكونوا قاعدين في العراء وكده، مرات في ناس يعني بقدروا بيطلعوا لجزء من الأسر لكن ما بقدروا بغطوا لكل الناس، حتى يعني هنا في غرف طواري بقدر الإمكان بنحاول إنه ندخل، لكن عشان نغطي كل الناس أنا بقول لك مستحيل بكون كذبتك لو قلت لك إنه غطينا كل الناس. أي والله هسي المنظمات دي كلها شغالة، هسي حاليا دي كلها شغالة، في بعض المنظمات حاليا شغالين هناك في البوابة بيستقبلوا المرضى الناس المضروبين الناس البرضو ما أعرف، أغلب الناس بيجوا مكسرين ما أعرف الكسور رجال من شنو وكده، فبالتالي الرقم كبير يعني بتصل لكل أسرة نسبة ضئيلة جدا، مرات 6 كور كده يعني ما برهق لأسرة شوال عشان يغطيله أسبوع كامل أو أسبوعين أو شهر كده، حتى الإغاثة العامة ده هنا ده ما نازين ده الكتار شديد، يعني معسكر واحد ده نازين بتاعه ده ما يفوقن كم 50,000 نسمة، لا لا عدد كبير والله، يعني أنا بالبسيط ما عايزين بيكونوا عددهم محدود، لكن بالبسيط كده النسمة بتكون وصلوا زي 2000 ما بين 2000 و3 أسرة، يعني طبعا جينا يوم الخميس هنا وأنا هنا ما ماسكين الإحصاء، الإحصاء ماسكين ناس طويلة هم ذات وغرفة طوارئ طويلة، هنا الناس اللي بنقدم معهم الحوجة بندخل معهم في المسكرات وكده، والله يا أخي هسي الناس الجو بجو متأخر جبالي قصبا، في ناس بيقولوا إنه في بعض الأسر يعني نسبة ضئيلة جو بشارية كورما وهاكولونا قصصهم، بس المهم القصص بتاعهم أي قلت لك الناس البجو حسي البجو حسي ديل ياهو الجو متأخرين ديل، قال لنا إنه في ناس في طرقات بقولهم ما يجوا ويرجعوا الفاشر، وقال في الفاشر وصلوا النازين ده حسي حاليا بيطالبوا بالأكل بالإيواء، مثلا الواحد طلع من بيته هناك لعنده فرشة لعنده بطانية، دي الحاجات الضرورية الناس متجين لها، الموية ده كالعادة المنظمات قاعدة توفر برضو، لكن برضو دول جامعين هناك بيكون محتاج لمركز عشان أو لمصدر بيتامية عشان هو يشيل الموية منه يستهمى بريحته وكده، لكن هسي حوجتهم الكبيرة يا يعني الناس بيكونوا محتاجين طاقة والغوطة ده الاثنين في عين واحد، لأن زول ما بقدر كنوم لو ما عنده غوطة وما بقدر بقعد لو ما أكل، دول الاثنين الضروريات المفروض نتدخلوا بيها.
ونختتم جولة السودان اليوم أعزائي بهذه المقاطع الصوتية التي تصور معاناة الفارين من الفاشر وحكايات معاناتهم.
وما عندي أي حاجة، وفي الشوارع قتلوا ريال، لا قتلوا كله، سبب قتلوا ما خلوا حاجة، ما خلوا شيء، يا سورة ربنا قتلوا. أنا بس طبعاً جينا بالله كريم، جينا بالدار الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، بنستلم مدينة مبادئ اسم عادل إسحاق أحمد، فصحيح طلعنا أول ما كتبنا لقاء يوم الأحد طلعنا من الفاشر وهم مشققين وتابعونا الناس وحدثونا، وبعد طلعنا وهم متابعيننا وبيضربوا فينا ذخيرة لبعض ذخيرة في جزء من الإخوان اشتطوا، في جزء ماسكينهم وفي جزء متكسرين الآن، وفي جزء ميتين وفي جزء واحد بناديك أخوك أجنبي طرفه مسكور من يبدو أو المسكون مضروب في كرة وما قادرين إحنا وجارين ورانا من اليمين وشمال بضرب علينا وفي ناس ماسكينهم وبجلدوا عليهم وبيشلطوا عليهم وفي ناس مسكون صابوهم بعربات ونحن قلبنا نشف ما عندنا شيء ملابسنا وحاجاتنا كل زقناه ما عندنا أي حاجة قلبنا من الصباح بتارد وبتارد ومن بتارد لحد الساعة خمسة مساء جعانين وعطشانين فزي ذاك إحنا مسيدين خشينا المنطقة خشينا التوهيلة وبعد دخولنا برضو هيجينا مطفى العيدي لا فينا شيء صحيح في إلنا الآن قاعدين لا عندنا خطة لا عندنا عكل لا عندنا شراب والآن في الناس مصابين وللآن وحتى الملابس التخيير بذول كيف يخير بوه يخطي وفي ناس عيانين وفي ناس مسكورين وفي ناس جعانين وقبل كده ذات اللي أخذنا منتهي قبل كم شهر إحنا خير عباس ما عندنا حاجة يعني من الفاشل إحنا طلعنا يعني ما عندنا شيء خير العنباس والعنباس اللي هو بعقوبة 80,000 ما قادرين يلموا في ظريف يعني طلعنا قلبنا واقف جعانين يعني في ناس رموا وضع من سبب الجوع وجينا الآن للآن هنا هو أنفسنا يعني لا يملك شيء وإحنا نطلب يعني من المصادر جهة أخواننا المنظمين الناس المنظمة فينظر في حالنا ويشوفنا يوفر لنا خطانا وجاي برد وفي ناس عندهم عزمة بتاع الارتحابات وفي ناس مصابين معوقين فدي الحاصل يعني حالتنا خيكو ربنا ده يعني عليم ودبير به ونسأل الله أن يوفر لنا الخدمات يعني في زمن عاجل عشان يوفر لنا الأمن ويوفر لنا الغذاء ويوفر لنا الخطى والشراب والمشرب والعنب قديم في الرمل في تراب في تين ده بس قديم في دعر الشجر والشجر ذاته حددنا الشجر كملنا قديم في حضان وحالنا خيكو ربنا دي يعلم به ونسأل الله المساعدة من الجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أنا الأخت دوما حسن عبد الله أحمد مع الفاشر. والله جينا قمنا يوم الاثنين بكل عيننا جينا لخاية حسننا قابنا رقتنا في الشارع جينا حسننا قابنا يوم الثلاث الساعة 4 عدونا مديدة عكلنا وقعدنا وشربنا شاي ونتنا أصبح المساء ساقول يا أولادي ساقو محمد وزكريا أنا عيانة عندي وجع كلى ما عندي زول مسؤول مني خير ولدي محمد الكبير حلاك السوق وبشيك بالتلام في كل ولدي قال حسن ما يفكوه ماشين تستجبوه يجيبوا لي قعدنا الصباح فكوه ولد الصغير عمره 17 سنة عمر 17 سنة فكوه محمد ساقو لحاز الآن الليلة عندنا 11 يوم ما فقوا لي ولدي وهو المسؤول مني ما عندي زول مسؤول مني حس إلا ناس العجل واقفين معي قاعد مع ناس العجل لا فرشة لا بتانية ودارين معكلة ودارين مشرب ودارين ملبس ما عندنا جينا بقرئين وطابانين ربنا يعينكم ويعيننا يا ناس العجل شوفونا عيانا عندي وجع كلى حس ناس قرئين منفخات واحدي ده كلهم مشططين وعبوي مرحوم وعمي مرحومة وما عندي زول عيالي ذات أبوه مرحوم عيالي عتام ما عندهم ولا زول وشكرا لكم محمد آدم أحمداي الدوم
ده المفقود اسمه
ده المفقود محمد آدم أحمداي الدوم
اي رسالتك كثير للمنظمات المنظمات الإنسانية رسالتك نبش
والله يشيفوا يحنوا علي في كل ولدي أنا عيانة عندي وجع كلى ما عندي ولا زول واقف لي خير وهو واقف لي أبو واقف لي أخو ده بس ولدي الوحيد حلاك في السوق بلقي يجيب لي
تمام ربنا سهل أمي
إن شاء الله إن شاء الله ربنا يعيننا ويعينكم كلكم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا حتى لقاء جديد لكم بتحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208004770.
راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقتنا الليلة خصصناها لواحدة من القضايا المهمة، وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويسعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوث إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحب بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من أماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي وحصل حديثا في منطقة ثابت. أول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية، وحنتكلم جانب الطب كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية، أنه كيف أننا نقدم الخدمات لضحايا الاغتصاب، وكيف أننا نعمل في تجسيس الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريب تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة لها، جمع الأدلة الشرعية والطبية دي الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت الخدمات فيها تعبان جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة ممكن الناس تقدر تعول عليها. لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبع عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية، و إذا كان في ناس أصلاً يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج، فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضاً هذه تنطبع على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أنه مثلاً يتم حمل. ويعني طبعاً بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع، في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحق في الكرامة، وعندهم الحق في الخدمات الصحية، عندنا الحق في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف تتعاطى مع هذه المعلومات، عندنا الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل المشكلة في الاغتصاب، أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية مفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، لأنه دي حالة بتاعت جريمة، ويخضع لكشف طبي عام. والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية، كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتنسل من المعمل أول حاجة تثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أنه في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن تصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت الداعية ممكن تقوم بالكشف، وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يخدعن لهذا الكشف، وأنا متأكد أنه في منطقة طالب تلقي في كوادر ممكن يقوموا بمثلي بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك ولا جروح ياخذوا عينات، ما في حس حاليا في الحالة اللي حسيت أستاذة ذكرت أنه ما في طريقة أنه الناس تأخذ عينات، لأن الحكاية نحن نركز كل ضحايا الإصاب يعني ياخذ جهة مختصة، وإنما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من أنه يعني ينطلي على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل، وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعضاء التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نسرد الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منهن بيكون عندهن جروح محتاجة لمكمدات، محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاع الألم، عندها الباراسيتامول والأسبرين، دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المغتصبات بيكون عندها يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات، لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم، وهذه طبعا الإنسان عندها شرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي، فمثلا ما سهلة يعني احنا ما ممكن نجي نتساهل في كل الأعراض. تجي الناس خذوا معقدة جد، وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخطط الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة، وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة مرتكب، لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أن الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد، يعني دير بتصرف كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حالة الاغتصاب فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لأن لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرضت له محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل، والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي، ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني في امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الايدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس، أمراض ومن ضمنها عندك الزهري، دي كلها أمراض ممكن تنتقل نتيجة هذه العملية اللي حصلت، خاصة لما تكون بتصير بتكون فيها جروح بتكون فيها.
طيب أنت أشرت يا دكتور لكلام مهم عن أمراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالة الاغتصاب، يعني منها أمراض خطيرة كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما أنت قلت، وأمراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رأيك يعني كيف نقدر نغنع يعني الأهل والأسر إنهم يودوا بناتهم المستشفيات، خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب، ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم يودوهم للمستشفى، فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا أستاذ. في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي، في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض قد تكون لها مآلات تانية، زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم، تحب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل، وفي الآخر اللي قدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا. التبليغ مهم جدا، العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخدوا عينات من المرضى، سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجودة، وبرسلوها المعمل وبعينوا لها وبيشوف إذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي. إذا كان في إيدز في الآخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوا، يعني عشان الناس تكون عارفة أنها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمة جدا جدا عشان مثلا نكتشف إذا كان أمراض تانية زي عندك السل أو الزهري، دي من الأمراض الأساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الأخوات اللي تعرضنا للاغتصاب أنه ما يخجلا، وأنه يعني دي ناحية شرعية وناحية حمايتهم وناحية ناحية من ناحية بتاع كرامتهم، نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحية متوفرة لهم نتيجة عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعدة مناسبة لهذه الحادثة. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير، لأنه ممكن تكون في أمراض يجينا أنها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في أي مركز من المراكز الصحية سواء كانت الموجودة والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فدي تعاملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت، لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب، فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله والضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوها الفيتامينات المطلوبة كأنها تساعدة أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه. وفي الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بلجأوا للإجهاض وللأشياء دي، أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية، ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة في أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة، أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها مدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع، وبعد ذلك بناء عليه بيتم الإجهاض، ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بتتم فيها الاغتصاب.
إذن
هنا في يعني دي بتحتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائما في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاد إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية، ونخلي القانون يجري مجراه، في الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية، وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها، والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع، ما يكون في أي نوع من الشعور بالخجل والعار والذل، لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي ذل.
طيب يا دكتور هاشم، كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني ما شوية، خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة، كيف يتم معاهن التعامل الطبي، وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا نعرضوهم لكشف طبي، والكشف الطبي ياخد يعني مراحل سريرية، انه الناس ياخدوا التاريخ ويكشفوا في
يكشف المريضة من المحبل المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب، إذا كان في تحتكات، إذا كان في جروح، الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم، وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب لأنه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها إجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي بتتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاعت الاغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض ندع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب. الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا. فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة، تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حاسها عليهم مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها هتتقدم لكم. المرضى بتاع الاقتصاد بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات. في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية، وديل يعرضوهم لاختصاصيين بتاع الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب، يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة الحصلت نتيجة الاغتصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعت الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب، يتحتاج لبرضو التأهيل النفسي المجتمعي أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل، يدوا الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها، لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط وإنما لأم الضحية ولأب الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بيكونوا في حالة بتاع الصدمة. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية. كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه دي عبارة عن البيت حملت وكلام زي ده. حاول نتضامن معهم، أو التضامن ما بيتم إلا بالتضامن الاجتماعي العام، بأنه الناس دي إنسانة قاصرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليه. وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض فبالتالي لازم تلزم العلاج المناسب، من حقها الشرعي كأنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اغتصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور، ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسية الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع، ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع وممكن يحصل لأي واحدة وممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة بأنه يعني بشرف يعني أنه هي بتصرفات الإنسان الأساس هي الضحية. بناشدكم أنكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤولية، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحية يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسية وصحتكم الجسدية في المستقبل، لأنه بتترتب عليها أمراض ممكن تنتجل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي. وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوذة من كل الشرائع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أنه الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يعني. السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوث إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيلوا عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.